إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إنجاز، برنامج عن مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر، من إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم رسمية المليكي. إنجاز من إخراج أمين كعيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكن إنجازات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة إنجازات محلية فحسب، بل كانت إنجازات عالمية. وعندما نتحدث عن هذه الثورة ونقول إن إنجازاتها لم تقتصر على مستوى اليمن، فإن ذلك كلام لا غبار عليه. فتلك الثورة برز دورها وتأثيرها على المستوى الإقليمي بل على الصعيد العالمي، وبذلك كانت ثورة عالمية بامتياز. فالعالم الذي ظل يخضع للهيمنة الغربية ممثلة بأمريكا طيلة عقود من الزمن، أصبح اليوم بفضل الله تعالى وفضل تلك الثورة يرى أن أمريكا شاخت وهرمت ولم تعد كما كانت عليه في الفترة الأولى من قوة وغطرسة. فما حدث لأمريكا في اليمن ما بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر من هروب مخزن ومذل من صنعاء، مرورا بخسارتها في العدوان الأمريكي السعودي، وصولا إلى ما حدث لها في العدوان المباشر الذي شنته على اليمن إسنادا للعدو الصهيوني، من هزيمة مخزية ومدوية لحاملتها البحرية وقاذفاتها الجوية، جعل العالم كله يدرك ضعفها. وهنا ما نستطيع قوله إن المصادفة لم تكن هي التي أنتجت الأحداث وصنعت المتغيرات خلال 12 عاما التي سعت أمريكا فيها إلى احتلال على الشعوب العربية والإسلامية والسيطرة عليها. فما بين 11 من سبتمبر 2001 و21 من سبتمبر 2014 ثمت أمور غيبية كانت وراء تشكل الأحداث التي كشفت للعالم حقيقة نوايا أمريكا الخبيثة وما تهدف إليه في حربها. لقد كانت التفجيرات في أمريكا في العام 2001 التي أرادت من خلالها خلق ذريعة لاحتلال الشعوب العربية والإسلامية بما فيها اليمن هي سبب مهم من الأسباب التي أدت إلى تفجر ثورة شعبية في اليمن في العام 2014 أطاحت بالوصاية الأمريكية والهيمنة الخارجية، والتي كان الأمريكي من خلالها قد حقق أكثر بكثير مما كان سيحقق له بالاحتلال العسكري. فأمريكا التي رأت في تلك الفترة أن احتلال اليمن عسكريا سوف يجعلها تخسر كثيرا في عدتها وعتادها، وهو ما جعلها تتجه إلى اتخاذ أسلوب الاحتلال الناعم والذي تمكنت خلاله من فرض الوصاية والهيمنة على القرار اليمني عبر عملائها الذين وفروا لها كل التسهيلات ومهدوا لها كل الصعوبات. وفعلا لقد استطاع الأمريكي بوجودهم أن يتحكم في كل شؤون اليمن، بل وصل في تحكم آنذاك إلى أن يكون هو الحاكم الفعلي الذي يأمر بقتل ومحاربة كل من يتفوه بكلمة تجرح مشاعره أو تتسبب في إثارة السخط عليه. ولتحقيق ما يحرص عليه الأمريكي من عدم توجيه السخط إليه أو التحريض عليه، فقد مارس في ذلك دورا خطيرا تمثل في التحكم بالخطاب الديني من خلال توجيه الخطباء والمرشدين بالدعوة إلى التعايش والتسامح مع اليهود، وقد وضع في سبيل ذلك الكثير من الخطط والبرامج في كل المجالات التي تتواءم مع توجيهاته وخططه. ومن هنا ولخطورة ذلك فإننا سنتطرق إلى التدخل الأمريكي ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة في الخطاب الديني وتوجيهه بحسب السياسة التي تخدم اليهود. مستمعينا الكرام، إن من يتأمل في واقع اليمن ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة في العام 2014 يجد أنه وفي عهد أنظمة الخيانة السابقة كان لأمريكا برنامج متكامل ومتنوع في السيطرة على اليمن، حيث تمكنت في فترة حكم تلك الأنظمة من السيطرة والتحكم بكل شيء في اليمن سياسيا واقتصاديا وعسكريا، بل وحتى فيما يتعلق بالثقافة والهوية الإيمانية اليمنية، وذلك بالسيطرة على الخطاب الديني من خلال تعيين المسؤولين في الأوقاف والإرشاد وخطباء وأئمة المساجد وعزلهم. وهنا ونحن نتحدث عن السيطرة الأمريكية على الخطاب الديني في اليمن، فإن من أهم ما يجب أن نشير إليه ونذكره ونركز عليه هو إنما مهد وساهم وساعد على تحكم أمريكا بالسيطرة على الخطاب الديني في اليمن هو التدخلات السعودية التي كانت وما زالت وكيلة أمريكا في المنطقة عموما وفي اليمن على وجه الخصوص. فالسعودية ومن خلال تدخلاتها الطويلة في اليمن منذ الستينيات كانت قد سيطرت على معظم المنابر الدينية في المساجد اليمنية، وبذلت في سبيل ذلك الأموال الطائلة لجماعة الفكر الوهابي من أجل بناء مساجد كبيرة جدا مع بناء مئات المنازل والمرفقات بجوارها لاتباع ذلك التوجه والفكر المقيت. ولقد كانت الأنظمة السابقة تسهل لهم الإجراءات من أجل التمدد والتوسع وتغض الطرف عنهم، وبهذا قضوا على النسيج الاجتماعي الذي كان قادما وقائما بين أبناء الوطن الواحد من الزيدية والشافعية الذين لم يكن بينهم أي تطرف، إنما كانوا نموذج السلم والتعايش والتعاون المشترك القائم على أساس الإيمان بالله تعالى وكتابه ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
كيف هو حال التعايش الديني في اليمن بين الإخوة الزيدية الشوافع الإسماعيلية؟
سيدي الكريم،
الأمانة يعني
التعايش كإنصاف. نحن كإنصاف من قديم الزمان كان زيدية شافعية صوفية، كانوا متعايشين، ونجد أن الإمام أحمد ابن حميد الدين حكم اليمن وكان مقره في محافظة تعز، معروف أن محافظة تعز كانت شافعية وكان يعين علماء شافعية في المناطق الشافعية وعلماء يعني قضاة من الشافعية في المناطق الشافعية وقضاء من الزيدية في المناطق الزيدية، وكان الناس في حب ووئام، ولا يوجد عندنا مسجد شافعي أو مسجد زيدي، كل الناس يصلون مع بعض. لكن لا أخفي عليك أنه بعدما دخل الوهابية إلى اليمن بدأوا يعني يثيرون الفتن والإحن في كل مكان، وإلا فالناس قبل ذلك كانوا في حب ووئام. إلى حد اليوم تجد شافعي متزوج من زيدي، زيدي متزوج من صوفي، وهكذا ما في اختلاف أبدا. ولهذا الآن سيدي الكريم لا يخفى عليك أنهم الآن كلهم منضوون تحت راية السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وكثير من الشافعية يجاهدون في الجبهات. لنا شهداء من الشافعية ولنا شهداء من الصوفية ومن الزيدية ومن كل مكان.
لم يقتصر الأمر بالتدخل السعودي في اليمن بدعم الفكر الوهابي عند بناء المساجد وحسب، بل لقد مكنت الفكر الوهابي من وزارة الأوقاف والإرشاد الذي استطاع من خلالها الوصول إلى كل المناطق اليمنية شمالا وجنوبا، فبثت الأفكار الضالة وانتشرت الثقافات المغلوطة وتوسعت العقائد الباطلة التي أدت إلى صناعة جناحين كلاهما يخدم أمريكا من موقعه. فالأول تمثل في الجناح السياسي وهو ما سمي بحزب الإصلاح الذي كان من أهم الأطراف اليمنية التي أذعنت للوصاية الأمريكية وأسهمت في تدخلاتها ونفذت له الأجندة في سبيل ذلك من خلال تخريج الخطباء والمرشدين من المعاهد العلمية سابقا وجامعة الإيمان لاحقا وإرسالهم إلى مختلف المناطق اليمنية ليكونوا من الدعاة وفق ما ترسمه أمريكا من منهج وما تبثه من خطاب. ولقد أدى ذلك إلى تفريخ الجناح الآخر الذي تمثل في العناصر التكفيرية من القاعدة وداعش الذين شكلوا فيما بعد ذريعة ساهمت في خلق المبررات لتدخلات أمريكا العسكرية في اليمن فيما عرف بمكافحة الإرهاب. كلا التيارين أو الجناحين كان يستقي ثقافته وفكره ومنهجه من الفكر الوهابي ويتلقى دعمه المادي والمالي من النظام السعودي، وينفذون الأجندة الأمريكية بما في ذلك التحرك للقتال أينما تريد أمريكا.
وقد اعترف بذلك بعض السياسيين منهم فقال بالنص، طبعا أغفلت الاسم قصدا، استخدمنا الإخوان ضد الشيوعية ولو عاد الزمن سنعاود الكرة. وكذلك كانت هيئة كبار علمائهم، ويقول السفهاء كلمة غير لائقة لذلك لا نقولها، تقوم بالإفتاء بالجهاد في أفغانستان وبإرسال شباب المسلمين للجهاد في أفغانستان والشيشان وغيرها ليموتوا من أجل أمريكا. وعندما انتهت مصلحة أمريكا بسقوط الاتحاد السوفيتي فأصبحوا تهديدا لمصالح أمريكا، صاروا يعدونهم إرهابيين ويبدعونهم ويحاربونهم. فالوهابية لا يدعون للجهاد إلا إذا كان من مصلحة أمريكا وبريطانيا فقط، ولن تجدهم أبدا يدعون للجهاد في فلسطين، لأن هذا هو الغرض من صناعة الوهابية. والله كلام حق واضح مبين.
مستمعينا، وما يمكن قوله هنا إن السيطرة على الخطاب الديني في اليمن قد حظي بعناية كبرى واهتمام شديد من قبل الأمريكيين، وما يثبت صحة ذلك وحقيقته هو أن أمريكا قد سيطرت عليه عن طريق السفير الأمريكي بصنعاء والجمعيات والمنظمات الأمريكية التابعة لها. فالسفير الأمريكي كان يتدخل في شؤون وزارة الأوقاف والإرشاد في السابق، كان يجلس مع وزرائها لمناقشة المواضيع الدينية وفي مقدمتها السيطرة على الخطاب الديني، حيث يضع موجهات ومحددات لما يجب أن يتم طرحه والحديث عنه في خطب الجمعة والندوات والمحاضرات والخواطر التي تقام بعد الصلوات في الجوامع. ولم يكن السفير الأمريكي يكتفي بالتدخل في الخطاب الديني في المساجد وحسب، بل لقد كان كذلك تدخل في مناهج الدورات الصيفية. وما يجب أن نشير إليه هما هو أن المحددات والموجهات التي كان يفرضها السفير الأمريكي تنفذ من خلال ورش ودورات تقيمها الجمعيات أو المنظمات الأمريكية، حيث تقوم بتدريب الخطباء وإمة المساجد والقائمين على الدورات الصيفية بالحديث عن الاعتدال والوسطية وعدم نشر الكراهية وخطاب التطرف ضد ما يسمونهم باتباع الديانات الأخرى، ويقصدون بذلك اليهود. ولقد كان المسؤولون في وزارة الأوقاف والإرشاد ينفذون توجيهات السفير الأمريكي بكل حذافيرها.
كيف كان الأمريكيون يتدخلون في صياغة الخطاب الديني؟
والله يا أخي الكريم يا رسول الله السلام، أنا عاصرت 5 وزراء في وزارة الأوقاف.
نعم.
وكان أسوأهم حمود القاوي، حمود الهتار. حمود الهتار هذا يا أخي جاء يهدم الوزارة هد، وأنا كنت أعتبره مدير تنفيذي للسفارة الأمريكية، لأنه جاء ونحن نقيم دورات تدريبية للخطباء والمرشدين، فجاء يحذف يعني كل ما يتعلق بذكر اسم أمريكا، ونحن نعرف جميعا أن أمريكا يجرها اليهود من أنفها، وأن اللوبي اليهودي مسيطر سيطرة تامة على أمريكا.
طيب ماذا عن الدورات؟ يعني سمعنا أن نعم. هناك دورات كانت تقيمها السفارة الأمريكية للخطباء، يعني ما مدى صحة ذلك؟ وما الذي لمستوه من كثافة الزيارات يعني بين السفير الأمريكي وبين حمود الهتار وغيره؟
هذه الدورات كان ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. يعني كانت تتولى الوكالة الأمريكية، تسمى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كانت تدعم وزارة الأوقاف لإدارة هذه الدورات. وبواسطة يعني وكالة شركة أمريكية اسمها الباسفندر، هذه حدائق يجيبها لك. كانت يعني هذه الدورات التي تدام يعني فعلا مدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت المسمى حاضرة الإرهاب.
إننا ومن خلال كل ما سبق نستطيع القول أن الجانب الديني ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة لم يسلم من الاستهداف الأمريكي، حيث أن الأمريكيين سعوا للسيطرة عليه من خلال المساجد، وعمموا عليها خطابا معينا كان محكوما بموجهات معنية تخدمهم، بل لقد وصل بهم ذلك الاستهداف إلى محاربة القرآن وحذف نصوص منه في الخطب والمناهج، خصوصا آيات الجهاد التي تعزز روح العزة والاستقلال، كما سعوا لتقديم مفاهيم محسوبة على الدين وليست منه، بهدف تدجين شعبنا اليمني للوصول إلى القبول باحتلال الأمريكيين لنا ونهب ثرواتنا، وقبول الصهاينة اليهود ليحتلوا فلسطين ويعبثوا بأمتنا. نعم. ولذلك فإننا يجب أن نؤكد عليه ونفتخر به ونعتز. ونحن نتحدث عن إنجازات ثورة 21 من سبتمبر هو أن هذه الثورة مثلت عنوانا مهما للوعي الشعب اليمني وشاهدا حيا على عدم تأثيره وقبوله بالخطاب الذي كانت أمريكا تفرضه والذي كانت تريد من خلاله تدجين اليمنيين للقبول بسياستها التي تخدم العدو الإسرائيلي وترضى بوجوده في المنطقة. لقد أكدت ثورة 21 من سبتمبر المجيدة أن اليمنيين هم من سيفشلون كل مشاريع أمريكا ومخططات إسرائيل وما سطروه ويسطرونه من مواقف عملية وجهادية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لأبناء فلسطين هو خير الشواهد على ذلك.
والشيء واضح أن شعبنا العزيز في ظل هذا التوجه في إطار هذه الثورة المباركة يحقق هذا الهدف ويعيش واقعيا في هذا الهدف. على مدى هذه العشر السنوات تميز شعبنا اليمني العزيز بين مختلف الشعوب بحريته واستقلاله، وكان هذا واضحا في توجهاته الحرة ومواقفه الحرة. لم يكن حاله كحال معظم الدول العربية التي يخنع حكامها للإرادة الأمريكية والسيطرة الأمريكية على مستوى التوجهات والسياسات والمواقف والقرارات وغير ذلك. وهذه حالة واضحة، وزاد من وضوحها ما حصل في فلسطين على قطاع غزة. تجلى كم هي حالة الارتهان والخنوع لدى معظم الدول العربية بالنسبة للأنظمة والحكام الذين كانوا خاضعين تماما للإرادة الأمريكية والتوجيهات الأمريكية والأوامر الأمريكية، ولم يتحركوا في إطار المسؤولية الإسلامية والتاريخية والإنسانية والقومية لمناصرة الشعب الفلسطيني.
ختاما شكرا لجميل متابعتكم، في أمان الله وحفظه. كنتم مع إنجاز من إخراج أمين كعيبة.